رواية الإخوة كارامازوف لدوستويفسكي بصوت رامي صادق. الباب الثالث، الفصل الثالث، اعتراف قلب حار. حين تلقى أليوشا الأمر الذي أصدره إليه أبوه صائحا من عربته عند مغادرته الدير، لبث جامدا في مكانه مدة من الوقت، وقد استبدت به حيرة شديدة على أن أليوشا لم يكن جامدا كتمثال، فذلك لم يحدث له أبدا، وبالعكس لقد استطاع رغم الخواطر التي هزت نفسه وبثت فيها الاضطراب أن ينزل إلى مطبخ كبير الرهبان فيسأل عما قام به أبوه من أعمال في غرفة الطعام، ثم مضى في طريقه إلى المدينة آملا أن يهتدي أثناء الطريق إلى جواب عن الأسئلة التي كانت تدور في رأسه وتعذبه. ويجب أن أذكر فورا أن الأقوال التي صح بها أبوه والأمر الذي أصدره إليه بالعودة إلى المنزل مع وسادته وفراشه، إن ذلك كله لم يثر في نفس أليوشا شيئا من خوف، فهو يدرك حق الإدراك أن هذا الأمر بالعودة إلى المنزل الذي ألقاه إليه أبوه بذلك الصوت القوي وتلك الصيحة المتعمدة إنما هو ثمرة دفاع عابر، بل هو نتيجة رغبته في الاستعراض والتأثير. وقد ذكره هذا بما حدث في مدينتنا منذ زمن قصير حين احتفل أحد سكانها بعيد شفيعه، فلما أسرف في الشراب غضب على حين فجأة غضبا شديدا واندفع اندفاعا رهيبا، وذلك في منزله نفسه وبحضور ضيوفه، لأنه منع من أن يصب لنفسه مزيدا من الفودكا، فإذا هو يأخذ يكسر الأطباق ويمزق ثيابه وثياب امرأته ويحطم الأثاث، ثم انتهى الأمر إلى أن أخذ يهشم زجاج النوافذ، كل ذلك في سبيل الاستعراض والتأثير. فلا شك أن شيئا من هذا القبيل قد حدث لأبيه، وقد ثاب الرجل الذي احتفل بعيد شفيعه، ثاب إلى رشده في الغد وبكى طبعا على أطباقه وصحونه وأوانيه التي حطمها. كان أليوشا يعلم إذن أن أباه سيأذن له في الغداة أن يرجع إلى الدير، وربما أذن له بذلك قبل نهاية هذا النهار نفسه، ولقد كان واثقا على كل حال من أن أباه لن يحب يوما أن يحزنه. كان أليوشا مقتنعا بأنه ليس هناك أحد حتى في العالم كله يمكن أن يريد يوما ما أن يحزنه، وما من أحد يمكن أن يبلغ منه ذلك ولو أراد. تلك عند أليوشا بديهية واضحة وحقيقة ثابتة لا تقبل نقاشا، لذلك سار قدما لا يتردد ولا يلوي على شيء. أما الخوف الذي كان يساوره في تلك اللحظة فهو خوف من نوع خاص يختلف عن ذلك كل الاختلاف، خوف يثقل عليه خاصة لأنه لا يستطيع هو نفسه أن يستبين طبيعته، إنه خوف من المرأة، بل هو خوف من امرأة بعينها هي كاترينا إيفانوفنا، تلك التي توسلت إليه بكثير من الإلحاح في البطاقة التي أرسلتها إليه مع السيدة خوخلاكوفا منذ بضع ساعات أن يجيء إليها من أجل أمر ما. إن رجاؤها ذلك واضطراره إلى تلبية هذا الرجاء اضطرارا لا فكاك منه، إن ذلك كله قد ملأ نفسه منذ البداية بشعور غامض يعذبه وما ينفك يتفاقم طوال ذلك الصباح شيئا بعد شيء حتى غدا ألما واخزا كاويا، دون أن تستطيع كبته الأحداث التي تعقبت بعد ذلك في الدير والمشاهد والوقائع التي تلاحقت في مسكن كبير الرهبان إلى آخره. فإنه وإن تكن معرفته بالنساء قليلة ولا شك قد عاش طوال الوقت في صحبة النساء وحدهن تقريبا منذ طفولته الأولى إلى حين دخوله الدير، وإنما هو خائف من هذه المرأة بعينها، من كاترينا إيفانوفنا بذاتها، ولقد خاف منها منذ اللحظة الأولى التي رآها فيها، وهو مع ذلك لم يلقها إلا مرة أو مرتين وربما ثلاثا، وبادلها بضع كلمات عرضا في مناسبة من المناسبات. إن الصورة التي بقيت في خياله منها هي صورة فتاة بارعة الجمال، شديدة الكبرياء، قوية السطوة، ومع ذلك فليس جمالها هو ما كان يعذبه، وإنما كان يعذبه شيء آخر لم يستطع له تعليلا، فكان جهله هذا يفاقم خوفه مزيدا من المفاقمة في تلك الساعة. لا شك أن هذه الفتاة تسعى إلى أنبل الأهداف، ذلك أمر يعرفه. إنها تحاول إنقاذ أخيه ديمتري الذي أذنب في حقها، وهي لا ترغب في ذلك ولا تتمناه إلا شهامة منها. ولكن أليوشا رغم ما في هذه العواطف من روعة ورفعة لا يملك إلا أن يمجدهما، ولا يملك إلا أن ينصفهما، ولم يستطع أن يتغلب على القشعريرة التي سرت في ظهره كلما ازداد اقترابا من منزل الفتاة. وقدر أليوشا أن أخاه إيفان الذي توثقت الصداقة الحميمة بينه وبين كاترينا إيفانوفنا قد لا يكون الآن عندها، لأنه لابد أن يكون مع أبيه. أما ديمتري فأن أليوشا أكبر ثقة بأنه لن يلقاه عندها أيضا، وهو يوجس سبب ذلك. معنى هذا أن الحديث بينه وبينها سيجري في خلوة. ألا ليته يستطيع على الأقل أن يرى أخاه ديمتري قبل هذا الحديث المحتوم؟ خطر ببال أليوشا أن يسرع إلى أخيه بوثبة ليراه. ترى ليس ممكنا أن يتناقش معه أولا دون أن يظهره على رسالتها طبعا؟ ولكن ديمتري يقيم في مكان بعيد، وأغلب الظن أنه ليس في منزله الآن. توقف أليوشا لحظة ليفكر، ثم عزم أمره أخيرا. رسم على نفسه إشارة الصليب بحركة سريعة، ولم يلبث أن ابتسم بدون سبب ظاهر، ثم اتجه يسير بخطى حازمة نحو منزل السيدة الرهيبة. كان يعرف أين تقطن، ولكن الاتجاه إلى الشارع الكبير ثم عبور الميدان ثم إلى آخره، كل ذلك يجعل الطريق إليها طويلا. إن مدينتنا الصغيرة مبعثرة جدا، والمسافات فيها شاسعة أكثر الأحيان. أضف إلى ذلك أن أباه كان ينتظره، فلعله لم ينسى الأمر الذي ألقاه إليه، وقد ينفذ صبره وتعود إليه نزواته. ولذلك كان على أليوشا أن يسرع لكي يصل إلى هناك ويعود إلى هنا في الوقت المناسب. وقرر بعد تقليب الأمر على وجوهه المختلفة هذا أن يسلك الطرق المختصرة عبر الأفنية الخلفية، فهو يعرف كل هذه الطرق المختلفة في مدينتنا كما يعرف راحة كفه. كان عليه أن يقطع الشوارع قطعا، فيمر بأرض بور ويجتاز في أماكن شتى سيجة تحيط بأملاك خاصة، ويعبر أفنية منازل أناس غرباء يعرف كل واحد منهم ويحييه عند مروره. فعلى هذا النحو يبلغ الشارع الكبير بنصف الوقت الذي يحتاج إليه لو سلك السبيل العادي. فلما اتبع أليوشا هذا الطريق المختصر وجد نفسه في لحظة من اللحظات قريبا من منزل أبيه، على حدود بستان متاخم لبستانه، تابع لمنزل صغير عتيق بال متهالك ليس له من النوافذ إلا أربعة. إن صاحب هذا المنزل هو كما كان أليوشا يعرف ذلك امرأة متواضعة من سكان المدينة، عجوز بساق واحدة تسكن في المنزل مع ابنتها. وكانت ابنتها هذه قد عملت في الآونة الأخيرة بالعاصمة خادمة متحضرة لدى جنرالات في الغالب، ولكنها رجعت منذ ما يقرب من سنة بسبب مرض أمها، فهي الآن تظهر في مدينتنا بأثواب أنيقة جدا، إلا أن العجوز وابنتها حلت بهما مع ذلك فاقة شديدة وعوز كبير، حتى لقد كانتا تذهبان كل يوم إلى مطبخ في دور بافلوفيتش من حيث هما جارتان تلتمسان شيئا من حساء وخبز تخدقه عليهما مارفا أغناتافنا راضية مسرورة. ولكن الفتاة رغم أنها تقتات من البر والإحسان لم تقبل أن تبيع أي ثوب من أثوابها التي كان بينها ثوب سابغ الذيل، وكان أليوشا قد عرف هذه النقطة الأخيرة بمصادفة محضة من صديقه راكتين الذي كان على علم بكل شيء في المدينة حتما، ثم لم يلبث أن نسيها طبعا. ولكنه وقد بلغ الآن حديقة هذه الجارة تذكر الذيل السابغ هذا على حين فجأة، فإذ هو يرفع رأسه بعد أن كان مطرقا إلى الأرض طوال المدة التي قضاها مفكرا متأملا أثناء سيره. وعندئذ إنما وقع له لقاء لم يكن في حسبانه قط. لقد لمح أخاه ديمتري فيدروفيتش وراء سياج الحديقة قاعدا على شيء من الأشياء مشرئبا برأسه متجاوزا الحاجز بصدره، يومئ إليه بحركات عريضة من يده ويناديه مهيبا به بالإشارات أن يجيء إليه، متحاشيا أن يصرخ بل ومتجنبا أن يقول كلمة واحدة بصوت عال مخافة أن يسمع. وهرع أليوشا إليه على الفور: من حسن الحظ أنك رفعت رأسك، وإلا لكنت اضطررت أن أصيح. كذلك هما سيقول ديمتري فيدروفيتش لأخيه مسرعا وقد بدا عليه فرح شديد برؤيته، ثم أضاف: تسلق من هنا، هيا أسرع، ما أروع أنك جئت، لقد كنت أفكر فيك. سر أليوشا هو نفسه سرورا عظيما أيضا رغم حيرته في كيفية اجتياز السياج، ولكن ميتيا رفعه من كوعه بيد قوية ليساعده على أن يقفز. فشمر أليوشا ثوبه الرهباني، ثم إذ هو يصير في داخل الحديقة بوثبة كوثبة صبي صغير من صبية المدينة الذين يسيرون حفاة الأقدام. همس ميتيا يقول له بحماسة: والآن فلنسر. فسأله أليوشا بصوت هامس أيضا وهو ينظر إلى جميع الجهات، فيرى أنهما وحيدان في الحديقة تماما. إلى أين؟ لم تكن الحديقة واسعة، ومع ذلك فإن المنزل الصغير الذي تملكه العجوز وابنتها يبعد 50 خطوة على الأقل. نحن وحيدان، فلماذا تتكلم همسا؟ لماذا أتكلم همسا؟ لا يعلم إلا الشيطان لماذا. حقا فعلا لماذا تكلمت همسا؟ انظر كيف تحلو السخافات للطبيعة في بعض الأحيان. أنا موجود هنا سرا ويجب أن أكون كتوما، سأشرح لك الأمر فيما بعد. إنني لشعوري بضرورة الحفاظ على السر أخذت أهمس بغباوة، مع أن ذلك لا داعي إليه البتة. هيا إلى هنا، وحتى نصل إياك أن تقول كلمة واحدة. هل تعلم؟ وددت لأقبلك. المجد للخالق في الخلق، المجد للخالق في نفسي. لقد كنت أردد هذين البيتين من الشعر هنا لحظة وصلت أنت. إن الحديقة التي تبلغ مساحتها قرابة هكتار كانت خالية من الأشجار إلا في محيطها على طول الأسوار الأربعة، وهي أشجار تفاح وقيقب وزيزفون وبتولة. أما وسط الحديقة فلم يكن فيه إلا مرج أعشاب يعطي في كل صيف عشرات الكيلوغرامات من العلف. وكانت صاحبة البيت تؤجر هذه الحديقة منذ مطلع الربيع ببضع روبلات، وهناك شجيرات من توت العليق وعنب الشمال وعنب الثعلب متناثرة على طول الأسوار. وقد زرع قرب المنزل الصغير شيء من خضار، ولكن ذلك لم يتم إلا منذ زمن قصير. قاد ديمتري فيدروفيتش ضيفه إلى ركن من أناء أركان الحديقة بعيد عن المنزل، فهناك وسط أجمة كثيفة من أشجار الزيزفون وشجرات عنب الثعلب الهرمة وأشجار البلسان والغبراء والبنفسج، يرى المرء بقايا كوخ قديم جدا قد سوده الزمان ولواه. جدرانه مشبكة ولكن سقفه ما يزال سليما، فيمكن الاحتماء به إذا هطل المطر. لقد بني هذا الكوخ منذ زمن بعيد، منذ نصف قرن فيما يقال. بناه أحد المالكين السابقين، رجل يسمى ألكسندر كالوفيتش فون شميدت، مقدم محال على التقاعد. كل شيء في هذا الكوخ منخور: أرضا خربة نتنة، أخشاب متزعزعة، رائحة عفنة رطبة، وفي داخلها كانت توجد مائدة خضراء من خشب قد غاص نصفها في التراب، وأحاطت بها مقاعد هي أيضا خضراء وما يزال يمكن الجلوس عليها. كان أليوشا قد لاحظ فورا حالة الحماسة التي كان عليها أخوه، فلما دخل الآن الكوخ رأى على المائدة زجاجة كونياك ممتلئة نصفها، وإلى جانبها قدح صغير. قال ميتيا وهو ينفجر ضاحكا: أوه كونياك يا عزيزي، لا شك أنك تقول لنفسك إنه ثمل من جديد، ألا فطرد هذه الأشباح من خاطرك، أكاذيب يروجها أناس لا أخلاق لهم، فلا تسمع لها أبدا وبدد كل أوهامك. لا إنني لا أذكر، ولكنني أتلذذ كما يقول صديقك ذلك الخنزير راكتين الذي سيصبح في يوم من الأيام مستشار دولة دون أن يكف عن أن يتكلم كما يتكلم رجل من الأرياف. اجلس هنا، وددت لو أضمك إلى صدري يا صغير يا أليوشا ضما قويا حتى لا أكاد أحطمك. هل تعلم هذا؟ ذلك أنك في الواقع افهمني جيدا ذلك أنك في الواقع الإنسان الوحيد الذي أحبه في العالم. نطق ديمتري فيدروفيتش كلماته الأخيرة هذه بنوع من النشوة والوجود. أنت الكائن الوحيد الذي أحبه، أنت وكائن آخر. هو مخلوقة دنيئة عشقتها لأضيع وأهلك، ولكن العشق شيء آخر غير الحب. فإن من الممكن أن يكون الإنسان عاشقا مع شعوره بالكره. احفظ هذا الكلام، إنني أتكلم الآن في فرح ومرح. اجلس هنا، اجلس قربي إلى هذه المائدة، وسأجلس أنا إلى جانبك حتى أراك بشكل واضح وأنظر إليك وأتكلم طوال الوقت، وستصمت أنت طوال الوقت بينما سأتكلم أنا، لأنه قد آن الأوان. بالمناسبة أنا أرى أن الأفضل أن نتكلم هنا همسا، ذلك أن من الجائز، هل تعلم، من الجائز أن توجد هنا آذان لا نتوقع وجودها. سأشرح لك كل شيء، تابع كلامي. لماذا كنت أحرص على أن أراك بغير إبطاء؟ لماذا كنت في مثل تلك الحاجة القوية إليك خلال تلك الأيام كلها وفي هذه اللحظة بعينها؟ لقد ألقيت مرساتي هنا منذ 5 أيام. لماذا؟ لأنك الوحيد الذي يمكن أن أركن إليه ركونا تاما، لأنك الوحيد الذي يمكن أن أفضي إليه بكل شيء، ولأن هذا ضروري، ولأنك لا غنى لي عنك، ولأنني سأسقط غدا من السحب، ولأن غدا تنتهي الحياة وتبدأ. هل شعرت يوما في المنام مثلا بأنك تنحدر من جبل في هاوية؟ فاعلم أنني الآن أتدحرج إلى هاوية، وليس هذا حلما، ولكنني لست خائفا. وليس عليك أن تخاف من شيء، أنت أيضا. أقصد أنا أشعر بخوف، ولكنه شعور عذب جدا، بل ليس شعورا عذبا، إنما هو شعور رائع. لا يدري إلا الشيطان ماذا، فليكن ما يكون. روح قوية، روح ضعيفة، روح امرأة، ليس هذا بذبال على كل حال. ألا فلنمجد الطبيعة. ما أكثر الشمس في كل مكان، ما أصفى السماء الآن، لا شيء إلا الخضرة. نحن في قلب الصيف، والساعة لم تكن تبلغ 4 بعد. صمت شامل مطبق. إلى أين كنت ذاهبا؟ كنت ذاهبا إلى أبينا، ولكنني كنت أنوي أن أمر أولا بكاترينا إيفانوفنا. إليها وإلي؟ أوه يا للمصادفة العجيبة. هل تدري لماذا كنت أنتظرك فارغ الصبر إلى ذلك الحد؟ هل تدري لماذا كنت ضامئا إلى رؤيتك ضمأ الصحراء إلى المطر؟ هل تدري لماذا كنت أناديك من جميع مسام روحي وجسمي؟ هل تدري لماذا؟ لأنني كنت أريد أن تذهب إلى الأب رسولا مني، وأن تذهب بعد ذلك إلى كاترينا إيفانوفنا، بغية أن أصفي الأمر معه ومعها. كان لابد لي أن أرسل إليهما ملاكا، كان في وسعي أن أكلف بهذا أي إنسان، ولكنني كنت أريد ملاكا، وها أنت ذا تذهب إليها وتذهب إلى الأب. هل كنت تريد أن ترسلني حقا؟ كذلك سأله أليوشا بلهجة تنبئ عن ألم شديد، فقال له ديمتري: إذا كنت تعلم هذا، إنني أرى أنك قد فهمت كل شيء دفعة واحدة. عليك بالصمت خاصة، لا تقل كلمة واحدة الآن، لا تأسف على شيء ولا تبكي قط. قال ديمتري فيدروفيتش ذلك ثم نهض وفكر بضع لحظات واضعا إبهامه على جبينه، ثم سأله: هي التي استدعتك، أليس كذلك؟ لابد أنها كتبت إليك أو فعلت شيئا من هذا القبيل، وإلا لما ذهبت إليها من تلقاء نفسك فيما أظن. أجابه أليوشا وهو يخرج رسالتها من جيبه ويمدها إليه: هذه بطاقتها. قرأ ميتيا البطاقة بنظرة سريعة ثم قال له: وسلكت طرقا مختصرة لتذهب إليها. أيتها الآلهة المحسنة، شكرا على أنك وجهته في هذا الطريق، فقدت خطاه نحوي كتلك السمكة الذهبية الصغيرة التي تروي الحكاية أنك أرسلتها إلى ذلك الصياد العجوز الغبي. اسمع أليوشا، أصغ إلي يا أخي، لقد قررت الآن أن أقول لك كل شيء. لابد لي من أن أفتح قلبي لإنسان ما. لقد سبق أن أفضيت بما في قلبي إلى ملاك في السماء، ولكنه لابد لي من أن أبوح بسري إلى ملاك من ملائكة الأرض أيضا. وأنت، أنت الملاك على هذه الأرض، ستصغي وتفهم وتغفر لي. إن بي حاجة قوية إلى أن يغفر لي إنسان أعلى وأسمى. اسمع، إذا تحول اثنان عن جميع مشاغل الأرض وغمومهما واندفعا، أو اندفع أحدهما على الأقل نحو المجهول، فإذا هو في اللحظة التي يهم فيها أن يحلق أو يهلك، يلقى إنسانا آخر فيقول له: قدم لي هذه الخدمة، اعمل من أجل هذا الأمر الذي لا يمكن أن يطلبه أحد من أحد أبدا، اللهم إلا وهو على فراش الموت. فهل يمكن أن يرفض هذا الشخص الآخر طلبه إذا كان صديقه، إذا كان أخاه؟ فأجابه أليوشا: سأفعل ما تطلبه مني، ولكن قل ما هو وقل بسرعة. بسرعة؟ لا تتعجل يا أليوشا، إنك تستعجل وتقلق، فلا داعي للاستعجال الآن. إن العالم يفتح الآن صفحة جديدة. إنها لخسارة كبيرة يا أليوشا أنك لا تستطيع أن ترقى إلى حيث تبلغ الانبهار، ولكن لماذا أخذ عليه هذا في الواقع؟ أعليك أنت أن ترتقي هكذا؟ يا لي من أحمق حين أقول كن نبيلا أيها الإنسان. من قائل هذا البيت من الشعر؟ قرر أليوشا أن يصبر. لقد أدرك أن كل ما يستطيع أن يقوم به من عمل قد يتركز الآن في هذا المكان بالذات. وفكر ميتيا دقيقة متكئا بكوعه على المائدة واضعا رأسه في راحة يده. صمت الاثنان كلاهما. استأنف ميتيا كلامه يقول أنت وحدك تستطيع أن تسمعني دون أن تضحك. أريد أن أبدأ اعترافي مرتلا نشيد الفرح الذي كتبه شيلر إلى الفرح، ولكنني لا أجيد اللغة الألمانية ولا أعرف من النشيد إلا عنوانه. حذاري خاصة أن يذهب بك الظن إلى أنني سكران. ليس السكر هو ما يجعلني أتكلم، الكونياك هو الكونياك، ولكن لابد لي من زجاجتين على الأقل حتى أسكر. سيرين ذو الوجه المزهر قد امتطى يوما حمارا يتعثر، وأنا لم أشرب إلا ربع زجاجة في أكثر تقدير. ثم إنني إن لم أكن سيلين فأنا سيليون قوي. أنا قوي لأنني اتخذت قراري وقد اتخذته إلى الأبد. اغفر لي التلاعب بالألفاظ، وهناك عدا هذا التلاعب أمورا كثيرة أخرى سيكون عليك أن تغفرها لي اليوم. اطمئن بالا، إنني لا أهذر ولا أهرف، إنني أتكلم جادا وأمس قلب الموضوع. لا يخطر ببالي أبدا أن أتيها في لف ودوران. انتظر، إنني أحاول أن أتذكر. ورفع ديمتري فيدروفيتش رأسه مفكرا، ثم أخذ يتلو هذه الأبيات من الشعر بلهجة نافذة. سكان الكهوف الخائفون الوجلون اختبأوا شبه عراة في المغاور، بينما كان البداة العتات يسلبون السهول والغابات. كان صيادون المسلحون بالحراب والنبال يبثون الذعر في قلب كل حي يتنفس. ويا لمن ترميه الأمواج الهائجة على شاطئ أجنبي من أعلى الأولمب الهادئ. هبطت سيريس الأم على الأرض تبحث عن بروزوبين. ناصبتها الأرض العداء، لم يستقبلها أحد، لم تجد مأوى لها في مكان. بحثت الآلهة عبثا عن معبد يمجد ألوهيتها. لا يرى أحد في المآدب ثمار طبيعة مضيئة ساطعة وعلى الهياكل الدامية يتصاعد دخان القرابين المضحى بها. تأملت سيريس المشهد الأليم بنظرات تفيض حزنا وأسى. في كل مكان يذل الإنسان وعذابه شديد لا حدود له. وفجأة أخذ صدر ميتيا يعلو ويهبط من شدة الانتحاب، وأمسك يد أليوشا. أخي صديقي، مذل هو الإنسان حتى اليوم، رهيب مصير الإنسان، شديدة آلام الإنسان. لا تحسبن أنني امرؤ فض برتبة ضابط لا يعنيه إلا أن يشرب الكونياك ويمارس الفجور. إنني في الواقع لا أفكر إلا في مصير البشر الذي يدعو إلى العطف والشفقة والرثاء. ذلك هو اهتمامي الوحيد تقريبا حين لا أكذب. فليساعدني الله كي لا أكذب ولا أتباهى في هذه اللحظة. إنني أفكر في هذا الإنسان لأنني أنا نفسي إنسان مثله. لا بد للإنسان من أجل أن تبعث نفسه بعثا جديدا وأن ترتفع بعد سقوط. لا بد له أن يقطع للآلهة القديمة أم الأرض عهدا إلى الأبد. ولكن صعوبة هي هذا. ما عساني أفعل من أجل أن أعاهد الأرض؟ أنا لا أقبل سطح الأرض ولا أزرعها ولا أفتح جوفها. هل يجب أن أصبح فلاحا أو راعيا صغيرا؟ إنني أسير دون أن أعرف أنا أغوص في الوحل والعار أم أنا أتقدم نحو الضياء والفرح. ذلك هو بعينه البلاء. إن كل شيء في هذا العالم لغز حين كان يتفق لي أن أغوص إلى القرارة من هوة الدناءة والعهر. ولم يحدث لي شيء غير هذا على كل حال. فقد كنت في كل مرة أعيد قراءة تلك القصيدة التي تحدثنا عن سيريس وعن الإنسان. فهل أصلحني ذلك؟ كلا، ثم كلا، لأنني كرامازوف. فحين أسقط في الهوة أتدهور تدهورا تاما، رأسي في الأمام وقدماي في الفضاء، حتى لقد أشعر عندئذ بسعادة من سقوطي على هذا النحو المذل المهين وأعتبره شيئا جميلا. فإذا بلغت القرار من هوة الدناءة والخسة طفقت أترنم بنشيد. ألا فلا كن ملعونا؟ ألا فلا كن منحطا سافلا؟ ولكنني أريد أنا أيضا أن أقبل ذيل الثوب الذي يتدثر به إلهي، لأني اتبعت الشيطان في الوقت ذاته يا رب، فإني مع ذلك أظل ابنك وأحبك، وفي نفسي سبيل إلى الفرح الذي لولاه ما وجد الكون. روح العالم التي خلقها الله تغني الفرح إلى الأبد. الفرح قائم في أعماق الحياة، يحركها بقوة مستترة، ينبت العشب من الأرض، يحيل سديم شمسا، ينشر ضياءه الخير في الفضاوات التي لا نهاية لها. كل حي يبتهج في حضن الطبيعة، جميع الكائنات جميع الشعوب تعيش به وحده، يزين مصائبنا، يهب لنا أصدقاء وأزهارا وثمارا. هو الشهوة في الحشرة، هو الله في الملاك. ولكن كفانا شعرا، أسلم بك بأن في هذا حماقة وسخفا، وربما ضحك الآخرون منه، أما أنت فلا. لقد رأيت شعلة تومض في عينيك يا ريوشا، كفانا الآن شعرا. أريد أن أحدثك عن أولئك الحشرات، عن أولئك الذين وهب لهم الله الشهوة، هم الشهوة في الحشرة. أنا تلك الحشرة بعينها يا أخي. هذه الأبيات من الشعر إنما تستهدفني أنا خاصة، ونحن الكرامازوف نحن جميعا سواء في هذه النقطة. فيك أيضا تحيا هذه الحشرة، فيك أنت الملاك، إنها تغلي دمك، تهب العاصفة في نفسك، العاصفة، ذلك أن شهوة أقوى من عاصفة، بل شر من عاصفة. الجمال شيء رهيب مخيف، هو رهيب لأنه لا يحدد ولا يمكن تحديده، لأن الله ملأ الأرض ألغازا وأسرارا. الجمال هو شطان تتقارب، هو الأضداد تتحد ويحل بينها الوئام. لست على جانب كبير من الثقافة يا أخي، ولكنني فكرت مليا في هذا الأمر. ما أكثر الأسرار والألغاز التي تضني الإنسان في هذا العالم. ألا إن نفسي لتضطهد اضطهادا حين تعيش تبين هذه الألغاز التي ما من سبيل لحلها. حلها كما تستطيع ودبر أمرك بحيث تخرج منها سالما. الجمال، إن الشيء الذي لا أطيق احتماله هو أن أرى رجالا متمتعين بفكر سام وقلب رفيع، يتخذون مادونا في أول الأمر مثلا أعلى يعبدونه، ثم يهون إلى سدوم فيتخذونها هي مثلا أعلى يمحضونه الحب والعبادة. غير أن ما هو أفظع من ذلك أيضا أن ينذر الرجل نفسه لسدوم دون أن يستطيع التنكر لما دون مثلا أعلى، وأن يشعر بهذا المثل الأعلى مشتعلا في قلبه على الدوام اشتعالا صادقا، كما كان يشتعل في سنه الشباب التي تبرأت من الخطيئة. النفس الإنسانية واسعة مسرفة في السعة، وددت لو أستطيع أن أضيقها. الشيطان وحده يعلم ما الذي يختبئ في قرارة هذا. على كل حال، إنما يبدو للعقل عارا هو للقلب جمال كامل. هل في سدوم جمال؟ ثق أن الجمال في نظر أكثر الناس لا وجود له إلا في الخطيئة والضياع. هل كنت تعرف هذا السر؟ أفظع ما في الجمال ليس أنه مخيف، بل إنه سر لا يفهم. في الجمال يصطلع الرحمن مع الشيطان، وفي قلب الإنسان إنما تدور روح هذا الصراع. لأن تكلمت على هذا كثيرا فلأن بي منه عذابا. استمع إلي الآن، لقد وصلت إلى الحديث عن الوقائع.